إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأعزاء وأيها الأخوات المباركات، مرحبا بكم في اللقاء الخامس مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة. وقد تقدم الحديث في الدرس الماضي عن رحلة السعداء، ونحن الليلة على موعد مع رحلة الأشقياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء. وأكرر الكلام مرة أخرى عن أن بعض الإخوة بيسأل عن المرجع في هذه الرحلة، فالمرجع الوحيد الذي أدرس منه الرحلة هو الكتاب بتاعي هو رحلة إلى الدار الآخرة. لكن قبل ما نبدأ الحديث الليلة عن رحلة الأشقياء، كنت الحقيقة عايز أعرج على أمر في غاية الأهمية، بل إن صح القول هو أهم كلام ستسمعونه في كل رحلة إلى الدار الآخرة، اللي هو إيه؟ بعض الناس بيسأل بيقول الله، طب أنت اللي لازم نتكلم عن رحلة الأشقياء، طيب رحلة السعداء ورحلة الأشقياء. بعض الناس بيقول إيه؟ بيقول لك هل الإنسان مسير أم مخير؟ يعني إن كان ربنا سبحانه وتعالى قدر علي الشقاء وكتبني من أهل النار ففي ما العمل؟ بعض الناس بيقولوا كده. مسألة مهمة جدا يا أخي، مسألة في غاية الأهمية، يعني دي أهم نقطة تسمعها مرة وعايزك تركز معها جدا بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. فمسألة الكلام عن الإيمان بالقضاء والقدر يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نور، فمن أصابه من ذلك النور يومئذ اهتدى ومن أخطأه ظلم. والحديث رواه أحمد بسند صحيح. يستدل الحديث ثاني أيضا رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره فقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال لك ما هو ربنا اختار أهل الجنة واختار أهل النار. حديث الثالث الذي يستدلون به أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا. فتعالوا نشوف النقطة دي، نشوفها بشكل علمي من خلال أربع نقاط. أول حاجة نحب نقول إن كل ما في كتاب الله هل يعلمه كل البشر؟ والجواب كلا، يعني حتى الأنبياء والمرسلين لا يعلمون كل شيء في كتاب الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. خد بالك الشاهد هنا: وما يعلم تأويلهم إلا من؟ إلا الله. هنا في وقف لازم، هنا في الحتة دي في وقف لازم، يعني لا يجوز أن تبصرها من بعدها. وما يعلم تأويله إلا الله، وتسكت وعلم عليه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى إذا لا يعلم تأويل القرآن على حقيقته كل إلا من؟ إلا الحق جل وعلا. يبقى مش كل الناس يعلمون ما في القرآن. ولذلك نقل الحافظ ابن حجر موضوع مهم جدا، احنا هنتناول خمس دقائق لكن في غاية الأهمية. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله قول الإمام أبو المظفر ابن السمعاني أنه قال: سبيل معرفة هذا الباب، اللي هو باب القضاء والقدر، سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة، فمن حاد عنهما يعني عن الكتاب والسنة ضل وتاه في بحار الحيرة. ليه ده كله؟ الشاهد جاي اهو. قال: لأن القدر سر خص الله به نفسه. يبقى القدر سر خص الله به ايه؟ نفسه. فلم يعلمه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، حتى قال بعض أهل العلم كلام ما زال الحافظ ابن حجر، حتى قال بعض أهل العلم: لا يعرف سر القدر إلا أهل الجنة بعد دخولهم الجنة.
يعني مش هتعرف سر القدر اللي كان بيحصل في الكون ده كله واللي بيحصل لك شخصيا الا اذا دخلت الجنه، فاللهم اجمعنا في الجنه رب العالمين. يبقى دي اول نقطه نتكلم فيها في مساله القضاء والقدر. النقطه الثانيه مهمه جدا، هل هناك احد يستطيع ان يتهم الله عز وجل في عدله؟ يعني هل هناك حد يظن ان الله عز وجل يظلم عباده؟ حاشا لله. هو ايه الظلم يا اخي؟ الظلم معناه في اللغه ايه؟ الظلم في اللغه تجاوز الحد، وفي الشرع تجاوز الحد الشرعي. طيب من الذي حد لله حدا حتى لا يتجاوزه؟ حد يقدر يحد لله عز وجل حدا؟ ما يستطيع، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. فدي مساله ايه؟ مهمه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد بسند صحيح، قال لو ان الله، ركز الحديث مهم جدا، لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم، ولو انفقت مثل احد ذهبا، لو معك قد جبل احد ذهب وانفقته في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطرك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. يبقى ايه؟ شوف المساله واضحه ازاي؟ لو ربنا عذب اهل السماوات واهل الارض فيعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خير لهم من ايه؟ من اعمالهم. يبقى مساله الايمان بالقضاء والقدر لازمه. ولذلك جاء في صحيح مسلم ان الرب العلي جل وعلا قال: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وثالث حاجه، النقطه اللي احنا عايزين نتكلمها في مساله القضاء والقدر، ان القدر على اربع مرات. القدر كم مرتبه؟ اربع مرات، يعني قيد وكتب القدر في اربع ايه؟ مرات. المرتبة الأولى قبل خلق السماوات والأرض بكم سنة؟ بخمسين ألف سنة. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، من قبل إيه؟ أن نبرأها، من قبل خلق هذا الكون كتب كل هذا، من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الحديث يوضح الآية، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يبقى دي اول مرحله في كتابه ايه؟ كتابه القدر. المرحله الثانيه هي الميثاق. ليه ايه الميثاق؟ كما جاء في الحديث الذي رواه البزار والطبراني بسند صحيح ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: ان الله اخذ ذريه ادم من ظهره ثم اشهدهم على انفسهم: الست بربكم؟ قالوا بلى. ثم افاض بهم في كفيه، يعني قلبهم في كفيه سبحانه وتعالى، فقال: هؤلاء في الجنه ولا ابالي، وهؤلاء في النار ولا ابالي. فأهل الجنة، كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأهل الجنة عباد ميسرون لعمل أهل الجنة. يبقى في عمل في أخذ الأسباب. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. طب واحد يسأل سؤال يقول لك: الله، طب ما ربنا أخذ عليهم الميثاق وفي نفس اللحظة شهد لهم جميعا وبعد كده قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، طب ليه؟ خد بالك المسألة دي مهمة جدا، لأن الله يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. فربك عز وجل يعلم أن العبد فلان الفلاني أو الأخت فلان الفلانية، هذا العبد لو جاء إلى الدنيا وعرضت عليه كل أسباب الهداية لرفضها بمزاجه ولا غصب عنه؟ لا بمزاجه. يبقى إيه؟ ما تقوليش بقى مصير ولا مخير، هو اللي هيرفض الهداية، هو اللي رفض أسباب الهداية. فالله عز وجل يعلم ان العبد ده بالذات هتجيله كل اسباب الهدايه وهو اللي هيرفضها بنفسه فسيكون من اهل النار. يبقى ربنا ظلمه؟ لا ما ظلمش. ثالث حاجه في كتابه القدر عند نفخ الروح، حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما ثم على قدر مثل ذلك، يعني 40 يوم برضه، ثم يكون مضغه مثل ذلك برضه 40 الى 120 يوم، ودي بدايه النفخ ايه؟ في روح الجنين. ثم يبعث الله ملكا فيؤمر باربع، اربع حاجات يؤمر بها الملك، ايه هي؟ برزقه واجله وشقي او سعيد. شقي ايه؟ او سعيد. وده بناء على ايه؟ على اخذ الميثاق في عالم الضرب. ان فلان ده هيبقى معروف ان هو لو جه الدنيا لن يقبل لجاه، وفلان ده هيقبل لجاه ويكون من اهل الجنه. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ فيه الروح، فوالله ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه
الزمان الطويل حتى إذا ما اقترب أجل سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجل عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري فقال فإنما الأعمال إيه؟ بالخواتيم. ولذا قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم. يعني ليلة القدر بيفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة للملائكة أمر العام كله، بمعنى هيكتب لهم الأرزاق والأقوات والآجال، من هيموت ومن هيعيش ومن شقي ومن سعيد، كل هذه الأشياء تفرق في تلك الليلة. ولذلك رابع حاجة نناقشها في هذه المسألة إن إحنا كبشر دايما مترتب في عقولنا إن الأخذ بالأسباب هو بالأصل، صح ولا لا؟ بس الناس بيعملوا إيه؟ أغلب الناس يعني بياخدوا بالأسباب في أمر الدنيا، أما أمر الآخرة لا. يعني لو تيجي النهارده تقول لواحد إيه؟ يقول لك أنا عايز أخلف. تقول له طب هتعمل إيه؟ يقول لك هتجوز، أتجوز عشان ربنا يكرمني وأخلف. أقول له طب يا سيدي مالاش تتجوز وخلف، يقول لك خلف إزاي؟ ما لازم أخذ بالأسباب. والزواج أخذ بالأسباب من أجل إيه؟ الذرية. يقول لك طب أنا إيه؟ هروح أشتغل. تقول له طب ما تشتغلش، ما تقعد في البيت ورزق يجي لك إن شاء الله. يقول لك يا راجل إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وبعدين اللي مرتب في عقل الناس ان من جد وجد وان من زرع حصد ومن طلب العلا سهر ذلك. طب نفس الشخص ده اللي بياخد بكل اسباب الدنيا، تعال بقى على امر الاخره، تقول له صلي، يقول لك لو ربنا عايز اصلي كان خلانا اصلي. الله، اذا كنت انت في امور الدنيا كلها بتقول ايه؟ لازم اخد بالاسباب عشان ايه؟ ابني. طب ما هو الاخره برضه دي جنه او نار. تقول له صلي، يقول لك لا لو ربنا عايز اصلي كان خلاني اصلي. تقول للأخت اللي مش محجبة الحجيبة، تقول لو ربنا عايزنا الحجب كان خلاني حجبت. تقول اللي بيعق الوالدين بتعقهم ليه؟ يقولك لو ربنا عايزني كويس كان هداني ليهم. لا، يبقى انت عايز الجنة ببلاش، مش عايز تبذل اي جهد من اجل ايه؟ من اجل الاخرة. لا، دايما بتاخد بالاسباب في امر الدنيا، لازم تاخد بالاسباب في امر الاخرة. ولذا جاء في البخاري عن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة في بقيع البرقة، ثم قال الحبيب المصطفى ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقال يا رسول الله افلا نتكل؟ ايه رايك بقى؟ طب ما احنا اصحاب بقى، اصحاب النبي عليه الصلاه، يبقى كفايه ان احنا نكون اصحابك ونخلص بقى نتكل ونقعد بقى ما نعملش اي حاجه. فقال لا، بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب عليه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. أسباب للجزاء، أسباب إيه؟ فسنيسرهم لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. يبقى أسباب الهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. لكن أنت بتاخد بإيه؟ بالأسباب المحسوسة عشان ربنا سبحانه وتعالى بالكلمة. حديث أخير برضه، قال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. قيل يا رسول الله أفلا نتكل؟ قال لا، اعملوا ولا تتكلوا، فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، رب اجعلنا منهم يا رب. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ودل على ذلك أهو في عمله أرض الأزلاء. فاكر الحديث الذي رواه مسلم عن ربيعة بن مالك اللي كان بيجهز ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي أنه يكرمه وحب أنه يكرمه، قال له إيه؟ قال سلني شأن يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة. خلاص، طب ما النبي يدعي له يا رب خليه معايا في الجنة وانتهى المشكلة والنبي مجاوز دعوة صلى الله عليه وسلم، لكن لا. قال أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذاك يا رسول الله، أنا مش عايز غير كده. فقال صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها إيه؟ درجة. والحقيقة مسألة القدر المفروض أن هي تكون قوة دافعة لنا أن احنا نقوم بحمل الأمانة ونحقق العبودية. ليه؟ أنت لما تعرف أن الله عز وجل قال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، أنت تطمع بقى، تقول خلاص يبقى إذا طريق الجنة بالنسبة لي واضح وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم إيه؟ عن سبيل. وطريق الجنة واضح وطريق النار واضح. فإذا أنا لما أكون عارف طريق الجنة وطريق النار أسعى بكل ما أوتيته من قوة في أن أنا ما أضيعش أي لحظة في حياتي في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، وأحسن الظن بالله أن أنا أكون من أهل الجنة. المفروض معرفتي بالقدر تخليني أزداد إيه؟ طاعة
طاعه لله وتزاد يقينا فيما عند الله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقه البعد عن منهج اهل السنه حول الايمان بالقدر الى قوه مثبطه. بمعنى ايه؟ بعض الناس نتيجه انهم ما عندهمش علم لا بالكتاب ولا بالسنه يقول لك ما خلاص، ما هي المسألة قضيت من زمان قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، أهل الجنة تعرفوا وأهل النار تعرفوا. أقول لك لا، المسألة مش كده، ما تاخدهاش بالمنظر ده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضح أن الرجل يعمل من عمل أهل النار زمانا طويلا، لو كان هيئة اسم نفسه ما كانش يخش جنة، لكن إذا اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. يعني لو شفت واحد عنده 60 سنة كلها أضاف المعاصي اوعى تقول إنه أهل النار، لأن منهج أهل السنة والجماعة إن إحنا ما نقولش فلان ده من أهل النار أو فلان ده من أهل الجنة، لكن لو رأينا عليه آثار الصلاح نقول نرجو له الجنة إن شاء الله جل وعلا إن عاش على ذلك ومات على ذلك وأخلص النية لله، ولا نزكي على الله أحد. هذه المسألة اللي إحنا إيه عايزين نوضحها. ولذلك أنت سبحان الله أي شيء في الكون ده لا يحدث إلا بأمر الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والسر في القضاء والقدر في حاجتين يا اخوان، حاجتين هما العلم والقدره، العلم والقدره. ولذلك انت في دعاء الاستخاره الذي جاء عند البخاري انت لما بتستخير بتقول ايه؟ اللهم اني استخيرك بعلمي واستقدرك بقدراتك واسالك من فضلك العظيم. ليه؟ فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت اعلم بي، ثم تسال حاجه. يبقى فيه ايه؟ علم وقدره، هو ده السر. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس ايه؟ لا يعلمون. بعدين انت تعلم ان مفيش حاجه في الكون دي هتتم الا بامر الله. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان ما اصابك لم يكن يخطئك وان ما اخطاك لم يكن يصيبك. ولو الدنيا دي كلها والله اجتمعت على انهم يعملوا اي حاجه ترضيك او تزعلك لم يكن الا بامر الله. كما جاء ايضا عند احمد والترمذي سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. الامر ده قابل للتفاوض ابدا، رفعت الاقلام وجفت الصحف. اخر حاجه في النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا، مين اول من احتج بالقدر؟ ابليس والمشركون، الاثنين دول اول ناس، اول ناس احتجوا بالامر الكوني القدري على مخالفه الامر الشرعي. معنى الكلام ده ايه؟ يعني اول من قال ايه؟ انا كفرت لكن كل ده بقدر الله، لو ربنا عايزني مؤمن كان خلاني مؤمن. طب انا عصيت ربنا كل ده بامر الله وبقدر الله، لو ربنا عايز مطيع كنت تطيع. شوف ابليس قال ايه؟ قال فبما اغويتني، قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. وقال المشركون قالوا لو شاء الله ما اشركنا، هو ربنا لو مش عايزنا مشركين ما كانش خلانا مشركين. قالوا لو شاء الله ما اشركنا نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يبقى واضح يا جماعه كده؟ يبقى مفيش حد في الدنيا يظن ان الله عز وجل يظلم الناس ابدا. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، لا يمكن. اوعى تتطرق لقلب اي عبد، دي مساله تقول انا مسير ولا مخير وربنا كتب عليا الشقاء. لا، ما كتبش عليك الشقاء، انت خذ بالاسباب وربك عز وجل يسر لك كل ذلك قدامك ايدينا اهو. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى انتهت. والآية الثانية والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طب ربنا عياذا بالله يعني على ظن بعض أهل الضلال لو عايزك تخش النار كان يصل لك أسباب الهداية؟ طب شوف ربنا يصل لك إيه بس بعد ما وصلنا. ربك عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار. طب ليه؟ ما هو مش عايزك تتوب، ما كانش يعمل كده سبحانه وتعالى. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس للمغرب. وقال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم التائب إلى الذنب كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدت أمه. وباب التوبة مفتوح حتى تغرغر وحتى تطلع الشمس المغربة. عايز بعد ده كله تظن ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يدخلك النار؟ ده ربنا سبحانه وتعالى ولكن ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. اذا خذ بالاسباب واعلم يقينا انه لن يكون الا ما قدره الله سبحانه وتعالى، لكن تاخذ بالاسباب وتحسن الظن بالله عز وجل. واياك ان تظن لحظه ان الله عز وجل يتطرق اليه الظلم سبحانه وتعالى. يبقى لما تسمع كل اللي فات ده يبقى نقول ايه؟ يبقى التوبه واجبه على كل عبد، كما اجمع على ذلك كل اهل العلم، ان انت تتوب قبل ان تخرج من الدنيا بغير التوبه. تصرخ تقول رب ارجعوني لك، كلا خلاص انتهت المشكله. لا يمكن ترجع مرة ثانية. والعبد يعلم يقينا أنه سيترك الدنيا لا محالة. قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال جل وعلا: وأن إلى ربك المنتهى. فالحق وتوب، توب إلى الله قبل أن يأتيك موت الفجر. ذكرت جريدة القصيم في المملكة السعودية إن شاب كان مسافر، شاب ده كان مسافر في طيارة إلى بلد أخر، فأمه فقال لها: أنا هنام وعايزك تصحيني الساعة كذا. قالت له: حاضر. فالمهم هو لما نام هي بتفتح الراديو لقت الأحوال الجوية متغيرة والرياح سريعة ومش عارف، فخافت على ابنها. فقالت: لا أنا صحية بالطيارة والرياح قوية بالمنظر ده، يوم ابني يموت والله ما أنا صحية. المهم بعد ما اطمنت إن الطيارة طلعت وخلاص والميعاد عدى، راحت بقى عشان تصحيه لقيته ميت. شو سبحان الله، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويذكر الشيخ علي الطنطاوي في بعض القصص التي ذكرها ان في يوم من الايام كان واحد راجل معدي قدامه عربيه لولي، فكان عايز يوصل لطريق معين، فشاور له راح واقف له، مفيش مكان في الكابينه اللي قدام، فراح راكب فين؟ في الصندوق اللي ورا. فركب ورا، راحت الدنيا ممطره مطر شديد جدا، بص ورا لقى فيه ايه؟ نعش، اللي هو الصندوق بتاع الميت. فلقى نعش ولقى ايه؟ ولقى يعني غطا كده جلد او بلاستيك موجود، فدخل جوه النعش وراح نايم جواه، وراح حاطط على نفسه غطا ايه؟ بلاستيك عشان المطر ما ينزلش عليه. وهم ماشيين راح واحد تاني مشاور العربية، فراجل السواق قال يركب برضه في صندوق، ركب ورا في صندوق بيبص ما لقاش حد، ولقى نعش متغطس، فظن ان في ميت جوه ايه؟ جوه الصندوق. شويتين الراجل اللي في الصندوق حب يطمن المطر خلصت ولا ما خلصتش، فبيطلع هو بيحسب له عامل باي باي يعني، فبيطلع عليه كده يشوف المطر، فالتاني بص الله الميت صحي راح ناطط من العربية وميت. شو سبحان الله، يعني شوف أخبار الله سبحانه وتعالى، أينما تكونوا يدرككم الموت. قصة ثالثة بيحكيها برضه الشيخ علي الطنطاوي، إنه بيقول لك في مرة من مرات ناس راكبين أتوبيس باص كبير ومعاه ناس كتيرة جدا طبعا، فالسواق هو ماشي وماشي على سرعة كبيرة، فجأة وقف في نص الطريق وأحد يبص كده، فالناس تقول له: أنت وقفت ليه؟ قال لهم: وقفت للشيخ الكبير ده اللي بيشاورني هيركب معاه. قال له: إحنا مش شايفين حد. قال لهم: هو قدامكم أهو. قال له: والله مش شايفين حد. قال لهم: ده خلاص أهو ركب طلع من الباب أهو جاي أهو. وفجأة وجدوا الرجل قد مات. من الذي صعد له؟ ملك الموت عليه السلام. تعالوا نشوف بقى لحظة السكرات، سكرات الموت في رحلة الأشقياء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من السعداء. قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم تجزون عذاب الهون، يقولون قبلها ايه؟ اخرجوا انفسكم. ايه السبب؟ عندما يبشر الفاجر او الكافر بعذاب الله عز وجل وبنار جهنم والاغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرب الرحيم، الروح بتاعته تتفرق في الجسد. طب تخرج ازاي؟ فتنادي عليه الملائكه ويقولون: اخرجوا انفسكم، فلا يستجيب. تدخل الروح وتتفرق في كل عرق، ثم يجذبون الروح من كل عرق فيتألم كل جسد ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنداء اللي بينادي عليه: اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تهانون غاية الإهانة كما كنتم تكذبون على الله وتستكبرون على اتباع آياته والانقياد لرسله. حد يقدر يتخيل سخرة الموت شكلها ايه؟ تخيل معايا قول الشداد بن أوس رضي الله عنه وارضاه بيقول ايه؟ الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن، وهو أشد من نشر بالمناشير وقرد بالمقاريب وغلي في القدور، ولو أن الميت رجع فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بعيش ولا لذوا بنوم. ذلك عند البخاري أن حبيبه صلى الله عليه وسلم كان بيده ركوة فيها ماء، فكان يأخذ منها ويضع على جبهته ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، وفي رواية اللهم أعني على سكرات الموت. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لكعب الأحبار يا كعب حدثنا عن الموت، أنا عايز أعرف الموت شكله إيه. فقال كعب نعم يا أمير المؤمنين، إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل وأخذ كل شوكة بعرق، كل شوكة دخل فين؟ في عرق. ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى. ودي سكرات الموت لمين؟ للمؤمن، فكيف بالكافر؟ عياذا بالله، ربنا عفونا عافيكم. وجاء في قصص بني إسرائيل أن نفر من بني إسرائيل مروا بمقبرة، فبعضهم قالوا إيه؟ لو دعوتم الله عز وجل أن يخرج لكم رجلا من القبر فأحكي لكم ما حدث لي أو ما ضر له. فجلسوا جميعا ودعوا الله عز وجل، فخرج رجل من القبر وبين عينيه آثار السجود، فقال يا قوم ما الذي حملكم على أن تدعوا أن أخرج من القبر؟ والله لقد ذقت الموت منذ 50 سنة ما سكنت مرارة الموت من قلبي أبدا حتى يومها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا دواهي الموت بالنسبة للعصاة والكافرين 3. إيه هما؟ أول حاجة شدة النزع والسكرات، ومر الحديث عنها، شدة النزع وسكرات الموت، ربنا يهون علينا جماعة سكرات الموت يا رب. الداهية الثانية مشاهدة صورة ملك الموت بالنسبة للعصاة والكافرين. جاء في قصص بني إسرائيل أن إبراهيم عليه السلام سأل ملك الموت، قال له يا ملك الموت كيف تأتي إلى العبد الكافر؟ يبقى شكلك إيه؟ أريد أن أرى شكلك على هذه الهيئة. قال لن تستطيع، ما تتحملش. فقال لا بل أريد. فقال له فأدر وجهك عني، خلي وجهك الناحية الثانية، ولما أقول لك بص بص. فأدار إبراهيم عليه السلام وجهه إلى الناحية الأخرى، ثم أمره ملك الموت أن ينظر. قال فنظرت فإذا أنا برجل أسود قائم الشعر، شعر واقف، منتن الريح أسود الثياب، يخرج من فمي وأنفي لهيب النار والدخان، فأغشي على إبراهيم عليه السلام. ثم قال له بعدما أفاق والله يا ملك الموت لو لم يلقى الفاجر عند الموت إلا صورة وجهك لكان حسبه. يبقى كفايه عليه قوي ان هو يشوف المنظر ده عند ايه؟ عند قبض روحي، ولا حول ولا قوه الا بالله. اما المطيع يشوف ملك الموت في اجمل وابهى واحلى صوره. برضه ابراهيم عليه السلام يسال ملك الموت وكيف تاتي الى العبد المطيع المؤمن؟ قال ادر وجهه، فادار وجهه، ثم قال انظر. فذكر ابراهيم عليه السلام من حسن وجهه وجماله ومنظره ما لا يعلمه الا الله، ثم قال له يا ملك الموت لو لم يلقى المؤمن عند الموت إلا صورتك الجميلة لكان حسبه أي فيه. وجاء برضو أيضا أن عيسى عليه السلام مر بجمجمة، جمجمة يعني، فضربها برجله فقال تكلمي بإذن الله جل وعلا، فقامت الجمجمة وقالت يا روح الله أنا ملك زمان كذا وكذا، يعني كنت رجل إيه من الملوك بتاع الزمان كذا وكذا، وبينما أنا جالس وحولي الحشم والخدم والجواري والكل يعني المتاع الدنيا، وإذا بي أدخل علي ملك الموت فأزال مني كل عضو على حيالي، ثم خرجت نفسي فليت ما كان من تلك الجموع كانت فرقة، يعني ليت ما كنت ملك ولا تأمرت على أحد أبدا. ومن بين برضو المشاهد الغريبة التي يتعرض لها الميت سواء كان كافرا أو مؤمنا مشاهدة الملكين اللي هم بيكتبوا الحسنات والسيئات، الملكان الكاتبان. فإذا كان العبد مؤمنا مطيعا رأى الملكان اللي هم بيكتبوا الحسنات والسيئات، رآهم على أجمل صورة، فقال له جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس صدق أجل السنة. يا ما بيكتنا في مجلس الفتح، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فرب مجلس صدق أجل السنة فيه وعمل صالح أحضرتنا، أما إن كان فاجرا ربنا عفوا فيهم. قال له لا جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس سوء أجل السنة وعمل غير صالح أحضرتنا،
وكلام قبيح أسمع تنا فلا جزاك الله عنا خيرا. ولذا ذكر في بعض الأخبار أن الميت إذا وضع على خشبة الغسل نادى عليه المنادي. يقول في أثار يعني لا نذكر سندها لأنها أثار إسرائيليات، لكن لا حاجة في أن نذكرها لا على سبيل الحجة أو الاحتجاج بها، لكن على سبيل الاستئناس بها. ذكر في بعض الأخبار أن الميت إذا وضع على خشبة الغسل نادى عليه المنادي وقال: أين لسانك الفصيح؟ ما أسكتك؟ أين صوتك الشجي؟ ما أخرسك؟ أين ريحك العطر؟ ما أنتنك؟ أين حركاتك؟ ما أسكنك؟ أين أموالك الكثيرة؟ ما أفقرك؟ الويل لك إن كنت عاصيا، والبشرى لك إن كنت طائعا. وتناديه الملائكة إذا وضع في القبر: يا عبد الله، تركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ أما عن الداهية الثالثة للموتى فهي مشاهدة العصاة والمجرمون لمواضعهم ومساكنهم في نار جهنم. والعياذ بالله، للإنسان عند الموت هل ينادى عليه ملك الموت؟ إما بأنه أبشر يا ولي الله بالجنة، وإما أبشر يا عدو الله بالنار. لا بد أن يسمع هذا الندى، يا ده يا ده، فاللهم بشرنا بالجنة يا رب العالمين. من بين دواهي الموت أيضا قبل ما نخش على رحلة الأشقياء حضور الشيطان عند الموت. هل ده لازم يكون لكل واحد؟ لا، مش لكل واحد، لكن بعض الناس يحضر عندهم الشيطان عند الموت. والدليل على ذلك كل حاجة نذكرها دليل إن شاء الله ما رواه مسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. فلم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. ولذا ذكر العلماء إن الشيطان بيأتي للإنسان عند سكرات الموت في صورة أحب الناس إليه، صورة أمه، صورة أبيه، وينادى عليه: يا بني مت يهوديا فهو خير الأديان، يا بني مت نصرانيا فهو خير الأديان. فلا يزال كذلك، إما أن يفتن وإما أن يثبت. ولذا قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله به ما يشاء. وده معنى قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وتحضرني قصة الإمام أحمد رحمه الله أن ابنه عبد الله قال: بينما أبي في سكرات الموت ورأسه على حجري، إذ كنت أقول له: يا أبتي قل لا إله إلا الله. والإمام أحمد يقول: لا بعد، لا بعد. فتعجب الإمام أحمد إمام أهل السنة عند الموت لا يقول لا إله إلا الله، فتعجب ابنه. فلما أفاق أبوه الإمام أحمد قال: يا أبتي أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول لا بعد؟ قال: لا يا بني، ما سمعته، ولكنه أتاني شيطان عند رأسي وقال لي: فتني يا أحمد، ولو فتني اليوم ما أدركتك بعد اليوم، وأنا أقول لا بعد، لا بعد، أي أنني ما فتك، ولازم أفضل على ذكر الله وعلى طاعة الله لآخر لحظة حتى أموت، لا بعد. هذا الإمام أحمد. ولكن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال: ولكن هذا ليس لازما لكل أحد، بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته، ومنهم من لا تعرض عليه، وقد وقع ذلك لأقوام. وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتنا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من أربع أشياء بعد التشهد، اللي هي إيه؟ كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشيطان بيكون حريص على أنه يأتي للإنسان في اللحظة دي. ليه؟ قال لك: لأن هنا هتكون الخاتمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل الزمان طول ده عمل إيه؟ ده عمل أهل الجنة، حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. طيب تعالوا نشوف بقى دواهي الموت ومراحل الموت من خلال القصيدة التي طلبتموها، وهي قصيدة ليس الغريب، قصيدة للإمام العلم علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين. يقول الإمام: ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن.
تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. سفري بعيد وتادي لم يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماليت في ذنبي ويسترني وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. دع عنك عزلي يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. دعني أنوح على نفسي وأنذرها وأقطع الدهر بالتذكار والحزن. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها دعني أسح دموعا لا انقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. كأنني وحولي من يروح ومن يبكي عليها ومن عاني ويندبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا وفق ولا هوني. واستخرج الروح مني في تغرها وصار ريقي مرا حين غرغرني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الياس وجدوا في شراء كفني. وقام من كان أحب الناس في عجل نحو الممثل يأتيني يوصلني. فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح منطرحا وصار صوتي خريع الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن. وألبسوني ثيابا لا كمام لها وصار جادي حموطا حين حمضني. وأخرجوني من الدنيا سوى أسفا
وأخرجوني من الدنيا سواء أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني. وأخرجوني من الدنيا سواء أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني. وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. صلوا عليه صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. وأنزلوني إلى قبري على مهل وأنزلوني إلى قبري على مهل
وقدم واحدا منهم يلحدني فكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني وقال هل عليه التراب وقال هل عليه التراب وقال هل عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنسني وهانني صورة في العين إذ نظرت من هول وطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعاني وأقعدوني وجدوا في سؤالهم ما لي سواك إلهي من يخلصني ما لي سواك إلهي من يخلصني ما لي سواك إلهي من يخلصني فامنن علي بعفو منك يا أملي ما لي سواك إلهي من يخلصني فامنن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتهني تحاسم الأهل مالي بعد من صرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني واستبدلت زوجتي بعدا لها بدلي وحكمته في الأموال والسكن وصيرت ابني عبدا ليخدمه وصار مالي لهم حلا بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الطيب والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدن يا نفس كفي عن العصيان يا نفس كفي عن العصيان يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن يا نفس كفي عن العصيان واغتنم فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن تعالوا نتعايش في عجالة سريعة مع رحلة الأشقياء بعدما تكلمنا في الدرس الماضي عن رحلة الصعداء وهذه الرحلة هي تكملة للحديث السابق الذي رواه أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح حينما تكلمنا عن رحلة الصعداء قال صلى الله عليه وسلم عن رحلة الأشقياء وإن العبد الكافر وفي رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب صحيح نفس خبيثة أي إنسان في الدنيا ما يحبش ربنا وما يتعش ربنا يبقى نفس خبيثة وبعدين السؤال يا أخوة والأخوات عايز أسأل سؤال هو ربنا يتحبش ربنا سبحانه وتعالى ما يتحبش
طب انا عايز كل واحد مننا اللي لازم بالله عليكم يجلس كده ويجيب ورقه وقلم ويقعد يكتب نعم ربنا عليه، يعد النعم اللي ربنا انعم بها عليه ويشوف النعم قد ايه يقدر يعد. انا حاولت اعمل الحكايه مره، جلست مع نفسي كده وقعدت اعد نعم ربنا علي ما الله سبحانه وتعالى ساعه ونص ما استطعت ان احصي نعمه واحده، نعمه الاسلام. يعني الثمار اللي خدتها من نعمه الاسلام ساعه ونص ما تستطيع ان تحصي. قال جل وعلا: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. تخيل المنظر اللي بحكي لك، تخيل المنظر اللي بيقول عليه النبي عليه الصلاه والسلام عند موت هؤلاء الاشقياء، ياتيه ملائكه سود الوجوه يا الله، وقال له غلاظ شداد، وده كان وصف ملائكه فيه ملائكه النار. كما قال جل وعلا: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ايه؟ الملائكه اللي هيجوا للعبد العاصي او الفاجر او الكافر هتكون ملائكه غلاظ شداد سود الوجوه، تخيل معهم المسوح من النار، فيجلسون منه قد ايه؟ كم ملك مد البصر، زي ما قلنا مد البصر ده ممكن يجيب لو انت في برج القاهره ممكن يجيب لك 20 كيلو، كل دول ملائكه، كل دول ملائكه سود الوجوه معهم مسوح من النار ربنا يعافينا فيه. ورغم ده كله ياتي ملك الموت بالصوره التي حكاها لابراهيم عليه السلام اللي هو ايه؟ ياتي وجه اسود وشعر واقف والنار تخرج من ايه؟ من انف ومن خرين عليه السلام. شوف المنظر المرعب ده ومع ذلك ياتيه النداء يا ايتها النفس الخبيثة. ده لو ملك الموت ما نطقش ده كفايه، كفايه المنظر اللي الراجل شايفه. ورغم ذلك تاتيه البشرى بالنار ايضا عند هذه اللحظه. ربنا يعافينا ويعافيكم يا اخوان الله ويعافينا جميعا، يعافي كل الحاضرين وكل المسلمين. تخيل المنظر. والذي ملك الموت يا ايتها النفس الخبيثة اخرجي الى اي شيء الى سخط من الله وعذابه. الحق نفسك وراجع نفسك النهارده. والله ما اتمنى اي حد فينا انه يتعرض لهذا الموقف، يجلس ويشوف ملائكه سود الوجوه وينادي عليه ملك الموت يا ايتها النفس الخبيثه. متخيل؟ انا عايز اسال دلوقتي الاخ اللي ما في اخوه كتير لسه برضه، انا ما اقصدش يعني اخوه ملتزمين، لا في شباب لسه بيحضروا لاول مره، لسه لحد النهارده ما بيصليش او بيصلي بس مقطع. عايز اقول له اخي حبيبي في الله، بالله عليك انت متخيل ملك الموت لو جالك على الحاله دي وانت ما بتصليش او انت بتقطع في صلاتك هينادي عليك يقول لك ايه؟ يا ايتها النفس الطيبه ولا الخبيثه؟ اقعد مع نفسك صالح نفسك شويه. الاخت اللي لسه يمكن حاضر النهارده لاول مره لسه ما لبستش حجاب، بالله عليك لو بالك ملك الموت وانت من غير حجاب يصيبك الموضوع ده؟ يصيبك تلقى الله عز وجل عيان؟ ما ينفعش، ده انت مسلمه. والله عز وجل وجه الحديث والخطاب لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ومين؟ ونساء المؤمنين. ما انت مؤمنه. ونساء المؤمنين يعملوا ايه يا رب؟ يثنين عليهن من جلابيبهن. النهارده اللي بياكل من الربا يصرهم، يعني اللي بياكل ربا النهارده متخيل ملك الموت هيجي هينادى عليه ازاي؟ طب اللي واكل حقوق البشر ويقول لهم اذا كنتوا تقدروا تثبتوا اثبتوا، لا هيثبتوا بس امام الله، وهياخدوا حقوقهم كلها مش فلوس حسنات. لو عليك فلوس ردها، الحق نفسك قبل ما يدخل عليك ملك الموت فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم ايه؟ يرجعون، ما يقدرش خلاص، حتى مجرد ان يوصي يحال بينه وبين الوصيه. اللي بيعق والديه بالله عليكم، اللي بيعق والديه ارجع لنادي بعد الدرس ده يقبل الارجل قبل الايدي، بص ايديهم ورجلهم يا اخي سبحان الله. يعني انت لما تفعل ذلك انت عابد لله، لان اللي امرك بكده هو ربنا، هو اللي امرك بكده ربنا سبحانه وتعالى. واللي بيأذي جيرانه وبيقطع ارحامه بنقول له ملك الموت هيجي ينادي عليك يقول لك ايه؟ واللي النهارده بيشرب الخمر او المخدرات او اللي بيشرب دخان هيجي في ملك الموت ينادي عليك بايه؟ تخيل واحد لو جاله ملك الموت وعلبه السجاير في جيبه يقول له ايه؟ تخيل لو ازازه الخمره جنبه، تخيل لو عياذا بالله سيجاره البامبو محطوطه في المخده. عايزين نصالح انفسنا. والله علم الله سبحانه وتعالى ما اريد لكم الا الجنه، والله والله يعلم رب سبحانه وتعالى انا ما اتمنى ان اخ قاعد قدامي او اخت قاعد النهارده تعذب ولو لحظه في نار الجنه. ربنا يعافينا ويعافيكم. انا قلت لكم خمس قصص سريعه جدا لبعض الصور من نهايه الاشقياء، ربنا يجعلنا من السعداء جميعا. تخيل بعض الناس يقولوا في بعض الاماكن بلغوا ان بعض الشباب والفتيات بيدخلوا حمام سباحه مغلق وبيقفلوا على نفسهم وبيدفعوا فلوس للحارس من اجل ان يجلسوا في هذا المكان. فظنوا في بدايه الامر انهم اقارب، لكن لما تحروا عرفوا بعد ذلك ان هم شباب بيغزلوا بنات وبيخرجوا معاهم عياذا بالله ويفعلون الفاحشه داخل حمام السباحه. المهم راحوا فجاه جابوا امر بان هم يدخلوا ويفتشوا هذا المكان وكسروا الباب ودخلوا. واذا بمفاجاه احجب من الثاني. ايه هي المفاجاه؟ 18 شاب وفتاه، 9 شباب و9 بنات. ال 18 جثه هامده في حمام السباحه.
عرايا. شوف الخاتمة السيئة عياذا بالله ايه اللي حصل؟ اللي حصل حاجة بسيطة، قاعدين في حمام السباحة عياذا بالله بيفعلوا الفاحشة ويعصوا الله عز وجل، مش نكفيهم ده كله، واحد منهم قال لا ان احنا لازم برضو ايه نولع اغاني على حافة الحمام السباحة ونسمع اغاني ونتلازز الاغاني، مولعين الاغاني وجايبين تسجيل ضخم جدا، وبعدين واحد منهم راح عشان يعلي الصوت التسجيل ويعملوا فين؟ في المية، كهرب المية، فالكل ماتوا على تلك الخاتمة السيئة، نسأل الله العفو والعافية. واحدة ثانية أخت بتحكي قصة عجيبة، تقول دخلت عيادة أكشف عند دكتورة، فلقيت فتاة دخلت متبهجة جدا ولابسة لبس في غاية التبرج، فقربت منها قلت أدعوها إلى الله عز وجل لعل الله أن يفتح قلبها، فراحت قالت لها كده بالبسمة الحالية والصوت الجميل ده، إحنا قلنا دايما إحنا عايزين نرفع شعار البسمة والرحمة، فقالت لها يا أخت ربنا يحفظك ويبارك فيك، يعني الحجاب ربنا يبارك فيك الحجاب. فاذكر الله عز وجل وانت محجبه وانت عفيفه وانت مسلمه، وكيف قعدت تذكرها بالله سبحانه وتعالى. المهم الاخت دي راحت ايه؟ ردت عليها رد شديد جدا وقالت لو سمحت فضل امي من جنبها. قامت من جنبها. فقبل ما تدخل عند الدكتوره قالت برضه اقول لها كلمه اخيره لعل وعسى. قالت لها يا اخت ربنا يحفظك بالله عليك لو دخل عليك ملك الموت دلوقتي تقول له ايه؟ قالت لها اقول له ايه؟ اقول له كش. شوف الاستهزاء عياذا بالله، شوف عياذا بالله لما يطمس على قلب انسان فبتهزر، قلت لها اقول لك ايش؟ فالاخت المحجبه دي قالت سبحان الله، معقوله في انسان في الدنيا يصل به طمس القلب للدرجه دي انها تستهزئ بملك كريم من ملائكه الله جل وعلا؟ قالت فنادوا علي فلانه اتفضلي، دخلت الكشف، بتقول خرجت من الكشف لقيت الناس بتصرخ وتبكي ولو ان لله وانا اليه راجعون. في يا جماعه؟ قالوا الفتاه اللي كانت قاعده جنبك ماتت دلوقتي. دخل عليها ملك الموت وماتت في تلك اللحظه ولا حول ولا قوه الا بالله. شاف ايضا ناس أخوه راح يدفنه، فلما انتهى من دفنه أراد أن يعني يفك الرباط اللي على الكفن عشان يطلع عليه وينظر إليه النظرة الأخيرة نظرة الوداع، فنظر إليه وإذا به يرى مفاجأة كادت أن تضيع عقله. إيه هي المفاجأة؟ وجد رأس أخيه قد تحول إلى رأس كلب، فخرج وهو في غاية الذهول. القصة دي حقيقة يا إخوة والله، خرج وهو في غاية الذهول إزاي؟ ففضل يتلقى العزاء وهو شارد مش عارف إيه اللي بيحصل، لحد ما روح البيت واتصل بمرات اخيه زوجته، فقال لها يا فلانه ايه اللي حصل؟ قالت له ايه اللي حصل؟ قال لها شاهدت منظرا عجيبا في قبر اخي. قالت له ايه هو؟ قال لها حينما فككت الرباط من على راسه وجدت راسه قد تحول لراس كلب. قالت لا عجب في ذلك، ازاي انت عارفه؟ قالت له انا كنت حاسه ان يحصل له كده. ازاي حصل دوت؟ قالت له أخوك عمره ما سجد لله سجدا، واللي أغرب من ده كله كان إذا سمع صوت المؤذن يقول سكتوا الكلب ده. شو سبحان الله، كل ما يسمع صوت المؤذن يقول سكتوا الكلب ده، فمسكه الله إلى كلب في القبر. شوف الخاتمة. أصعب قصة بقى قريتها في القصص كلها قصة عجيبة جدا، قصة شيطان، لا أقول إنسان، ما أقدرش أقول ده إنسان، قصة شيطان أو ذئب بشري. هذا الشاب كان يراود الفتيات وإذا استطاع أن ينال منها ما أراد تركه. في يوم من الأيام جاء لفتاة جميلة ومن أسرة عريقة واستطاع أن يكيد لها حتى عياذا بالله سلبها أغلى ما تملكه، كل فتاة سلبها شرفها وعرفها عياذا بالله. الفتاة أصبحت حالة بقت تطرده في كل مكان. قصة دي أرديها لكل شاب يتجرأ على محارم الله أو يتقي الله في بنات الناس. المثل بيقول اللي بيته من إزاز ما يحتفش ناس بطول. فهذا الشاب يعمل ايه؟ فضل يتهرب منها، طبعا عادي معروف ان الاخلاق كده لازم يتهرب منها. فضلت الفتاه المسكينه تبحث عنه يمنه ويصل يمنه راسها مش لاقياه، لحد ما وصلته بالعافيه قالت له انا حامل ولازم تنقذني انا هتفضح قدام اهلي. ففضلت عيني في الحزن والعياده لحد ما اصبحت بالبلد كده جلد على العظم. فين وفين؟ فاتصلت بيه فدبر لها مكيده شيطانيه اكبر من المكيده الاولى. قال لها طيب انا ممكن اتجوزك بس بشرط. ايه هو؟ اني مامتك او امي تشوفك واذا وافقت عليك هتجوزك ساعتها، اهم حاجه ان انت تعجبيها كده وخليك ايه يعني اسلوب حلو معاها. وفي اللحظه دي قال لها تعالي الشاليه بتاعي اللي في المكان الفلاني الساعه كذا، هتلاقي امي جالسه، روحي اقعدي معاها ويعني دردشي معاها وان شاء الله لو قالت لي ان انت عجبتيها هجوزك على طول. في نفس اللحظه عمل ايه؟ عزم بعض الشباب قصد الشياطين اللي كانوا على شاكلته، قال لهم انا عزمكم على فتاه تفعلوا معها ما كما تريدون، وراحوا في نفس الموعد قال لهم انا عايزكم يعني مش عايز حد فيكم يتركها ابدا، كل واحد فيكم يستطيع ان يفعل معها اي شيء يفعله عياذا بالله. هذه الفتاه كان سبب معرفتها بالشاب ده من اخته، كانت هي زميله اخته واتعرفت على الشاب ده من خلال اخته وهو استطاع ان يفعل معها هذا الامر. المهم في الساعة المحددة الساعة الرابعة عصرا كان معادها مع ايه؟ يعني هو بيقول انها امه اللي قاعدة هناك وهم الشباب اللي كانوا قاعدين هناك. الساعة 4 الا 10 اخوها اخو البنت ديت جاله مرض شديد جدا ولازم يتنقل المستشفى شوف اخبار الله سبحانه وتعالى. فتعمل ايه؟ عايزة تروح هي مظنة ان حماتها او حمات المستقبل هتكون قاعدة في نفس المكان فلازم اروح عشان تشوفني عشان لو عجبتها اتجوز بقى وتستر علينا هذا العار الذي ايه جئت به. ماذا تسمع؟ راحت اتصلت باخت الشاب ده يا فلانة ايوه قالت لها انا دلوقتي على موعد مع امك اللي هي ام الشاب ده مع امك في الشريط بتاع فلان بتاع اخوك وعايز اروح له بس انا مش قادر اروح هناك لان اخويا مريض هروح للمستشفى وهتاخر عليكم ساعه واحده بس واجيب فممكن انت تروحي تقعدي مع مامتك تصبريها لحد ما اجي قالت لها ممكن وانا ما اعرفش ان في ميعاد ما بينك وما بينها لكن عموما انا رايح وذهبت اخت الشاب الى نفس المكان كما تدين فدان الله ربك لا يترك احدا يمهل ولا يهمل ابدا سبحانه وتعالى وذهبت الفتاة أخت الشاب هذا الذئب البشري ذهبت إلى هناك زمايل الشاب ده ما عرفوش أخته فانقضوا عليها جميعا وانتهكوا عرضها واحدا واحدا وتركوها جثة هامدة بلا حرام. فجأة بعد ساعة جاء هذا الشاب ودخل ها عملت إيه؟ قالوا له بيضنا وشك عملنا كذا وكذا وكذا قال لهم يعني دعانهم ودخل بقى عشان يطمئن على حصل هو عمل كده ليه؟ علشان لما يدخل عليها بالمنظر ده لا انا كنت ناوي اتجوزك لكن طالما اعتدى عليك واحد اثنين وثلاثة واربعة انا ما اتشرفش اني اتجوز واحدة زيك. تخيل شوف الطريقة اللي فكر بيها. فدخل لقى مين؟ وجد اخته. يا الله على الصدمة وعلى الدهشة اللي وصل لها. اختي بقى انا دبرت المؤامرة دي للبنت ديت اختي هي اللي تقع. فخرج في ذهول شديد وما كان منه الا ان وصل الى سيارته واخرج الطبنجة وضرب نفسه بالرصاص ليموت على تلك الحال كما تدين تدان. في قصص بني إسرائيل أن رجلا كان عنده حانوت يعني دكان وكان رجل ملتزم وعابد لله سبحانه وتعالى وزوجته عابدة لله وكان في رجل بيجيب لهم كل يوم الماء يسألهم يحط لهم الماء في الحوض اللي في البيت. 20 سنة هذا الرجل لا ينظر إلى زوجة هذا الرجل العابد أبدا. في هذا اليوم الرجل العابد ده راح الدكان بتاعته وفتح وبيبيع أثار العلاقة جات له واحدة فبتشتري منه فمادت إيديها تديله فلوس فنظر إلى يديها ففتن به فأمسك يديها ثم تذكر بعد ذلك أن الله مطلع عليه فترك يديه وأغلق الدكان وعاد إلى البيت. قال لا يوم يبدأ بمعصية ما فيش على بيع ولا اشتري أروح. فذهب إلى البيت فزوجته قالت له حصل أمر غريب جدا عندي. قال لها ده اللي حصل عندي أمر غريب. قالت له لازم أحكي لك أول. فهي اتفضلت قالت له الرجل السقة اللي بيجينا بقاله 20 سنة عمره ما بصلي يخبط خبطة أو ما أنا طلع فوق يوم داخل فتح الباب حاطط المية في الحوض وينصرف. النهاردة لقيته طالع لي على السلم ومسك إيدي ومشي تاني. فقال لها نعم دقة بدقة ولو زدت لزاد الصفقة. فيا إخوة يا من تتعرضون وتشتريون على حرمات الله عز وجل اتقوا الله اللي بيته الإزاز ما يحتش الناس الطول. من ضمن القصص العجيب الذي قرأته هو من قصص بني إسرائيل قال رب بن منبه كان في ملك من الملوك كان في غاية الغطرسة والكبر عياذا بالله. في يوم من الأيام قال لهم ما حضروا لي لبس عشان أخرج يجيبوا لي لبس مش عاجبه اللي بعده مش عاجبه لحد ما لسه عليه لبس عاجبه هاتوا لي الدواب الدابة دي مش عاجباني لا دي مش عاجباني قعد يرقد لحد ما خد دابة وخرج بره. أول ما خرج نفخ الشيطان في أنفه فأصبح في غاية الكبر كل لسان معلم ما ردش عليه لحد لما جاء رجل رس الهيئه رجل شكله فقير جدا فقال ان لي اليك حاجه. قال له اليك عمي يلا مع السلامه. قال له لا والله لن اتركك انا لي اليك حاجه لازم اقول لك عليها. فاخذ بلجام الفرس وبعدها قال له طب بس وقف اقول لك سيدنا. فوقف فقال له ماذا تريد؟ قال له انا ملك الموت اريد ان اقبض روحك الان. قال خلاص تقبض روحي كما انت عايز بس انظرني استناني لحد ما ارجع الى اهلي واوصيهم وافعل كذا وكذا. قال لا والله لا اتركك ابدا. فقبض روحه على تلك الحاله. بعد لحظات يسيره لقي ملك الموت عليه السلام عبدا مؤمنا فقيرا حيا تقيا فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال له ان لي اليك حاجه. قال مرني بما شئت. ما الفريد؟ قال له انا ملك الموت. قال اهلا وسهلا بمن طالت غيبته علي فوالله ما كان في الارض غائر احب الي من ان القاه منك. فقال له نقض حاجتك التي خرجت لها. قال له مش عايز حاجه والله ما لي من حاجه اغلى ولا احب ولا افضل من لقاء الله سبحانه وتعالى. فقال له ملك الموت اذا فاختر على اي حاله شئت ان اقبض روحك. تحب أخبر روحك وانت عامل ايه؟ قال وتستطيع ذلك؟ قال إني أمرت بذلك، اللي انت تعمل انت عايزه. قال فانتظر حتى أتوضأ وأصلي، فإذا سجدت فاقبض روحي ساجدا. فانتظر حتى أتوضأ وصلى وسجد فقبض روحه وهو ساجد لله عز وجل. تعال نكمل الحديث بعد ما نصلي. صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فتفرق في جسده، ليه ايه؟ الروح الملائكة جاية بتنادى عليه وبتبشره بعذاب الله، فالروح تعمل ايه؟ تتفرق في الجسد. فينتزعها لومين؟ ملك الموت عليه السلام، كما ينتزع الصفوف الكثير الشعب من الصوف المبلول. عايز تتخيل المنظر ده، شوك من حديد دخل جوه قطعة صوف مبلولة، لما تيجي تنزعها تطلع ازاي؟ تقطع في الصوف وتقعد تهري كل حتة فيه وتفتله. ده اللي بيحصل مع روح العبد الكافر أو العاصي أو الفاجر. ربنا يعافينا ويعافيكم. ولكن المسألة كبيرة أوي والله، احنا ما نستحملش الكلام ده. عشان كده بنتفق من دلوقتي ان احنا نتوب يا رب، بنتفق من دلوقتي ان احنا نتوب لله ونلحق نفسنا. فالمهم قال فتقطع معها العروق والعصب. العروق والعصب يتقطع مع مين؟ مع خروج الروح. كل حته بجسمه بتتقطع والروح بتخرج. قال صلى الله عليه وسلم فيلعنه كل ملك بين السماء والارض وكل ملك في السماء. يا الله، ايه ده؟ ايه ده كله؟ كل الملائكه يلعنوه؟ تخيل. ده النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند حسن يقول اني ارى ما لا ترون، اطت السماء ان تعانى وحق لها ان تطئ، ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد او راكع. كل موضع اربع اصابع ملك ساجد او راكع. تخيل بقى كل دول يلعنوه، والملائكه التي بين السماء والارض وملائكة السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة لحد السبعة، كل دول يلعنون، كل دول يلعنون. اسمع الحديث الثاني كما عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل البيت المعمور، البيت المعمور هو قبلة أهل السماء السبعة، كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. يا الله، كل دول يلعنون، كل دول يلعنون، أعدادهم قد إيه ما يستطيع أن يتخيلهم عقل بشر. فيا رب سلم سلم استرنا ولا تفضحنا. تخيل. يعني عشان كده بقول والله يا اخويا وحبيبي، يعني ما بتصليش الحق نفسك، الحق نفسك والله خايف عليك. والاخت اللي ما اتحجبتش انا عمال اركز على الحته دي، انا بالذات بقول خايف على كل اخت مش محجبه، خايف عليها والله، وخايف على كل اخ حد النهارده مصر على المعصيه. يا اخوانا عايزين نلحق نفسنا. فالمهم شوف سبحان الله، يعني فاتيه كل ملك، كل ملك يلعنه. يا الله، والله يا جماعة لو ما كانش الكلام عن رحلة للدار الآخرة ده سبب لدخولنا الجنة يبقى بلاش منه. احنا النهاردة الدرس الخامس، يعني عدى ربع السلسلة، ربع السلسلة غيرت فينا ايه؟ اسأل نفسك فاضي ليه؟ قول ربع السلسلة عدى، يعني ربع الرحلة قطعناها، يا ترى هنكملها ولا لا؟ يا ترى انا تبت من الذنوب اللي فاتت ولا لا؟ يا ترى انا اتغيرت ولا لسه؟ مفيش حاجة اسمها انا كده، انا كده دي بره الاسلام، جوه الاسلام انا البس ثوب الاسلام، ربي امرني بايه؟ رسولي امرني بايه؟ صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام لأي أخت، ربك أمرك بإيه ورسولك صلى الله عليه وسلم أمرك بإيه، لازم لازم نطاع لله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم فتغلق أبواب السماء، يعني أبواب السماء كانت مفتحة فتغلق أمام هذا العرض. ليس من أهل باب، خد بالك من الحتة دي، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل ألا تعرج روحه من قبلهم. يعني كل ملائكة السماء يا رب الروح دي ما تجيش من عندنا إحنا، مش عايزينها. قال صلى الله عليه وسلم فيأخذها، أي ملك الموت، فإذا أخذها أخذ الروح دي لم يدعوها، من هم الملائكة اللي هم كانوا قبلين بيساعدوها على طلوع الروح، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح اللي هم جايبينها من النار، ربنا عافينا عافيكم. فشوف أبواب السماء تغلق، لأن ما كانش في أعمال صالحة أصلا بتطلع من المكان ده. ما هو العبد نفس الموضع اللي كانت أعماله بتصعب منه هو نفس الموضع اللي روحها تصعب منه، نفس الموضع نفس المكان. طب المكان ده ما كانش فيه أي عمل صالح بيطلع، ولو طلع عمل صالح كان هو بيحبطه، كان يعمل عمل ثاني يحبط بيه العمل الأولاني. فاللي يحصل إيه؟ لا تفتح له أبواب السماء، تغلق. عشان كده لازم تعرف إن المعصية بتخلي العبد يستحق مقت الله وغضب الله، بل ويستحق أن يكره من الكون كله، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم وان الله اذا ابغض عبدا سبب المعاصي والذنوب اللي وقع فيها اللي يحصل نادى يا جبريل اني ابغض فلانا فابغض فكره، وينادي جبريل على ملائكه السماوات السبع كلهم يا ملائكة الرحمن إن الله يبغض فلانا فأبغضه، لدرجة إن هم يكرهوا مجرد إن هم يعرفوا إن دي روحه يا رب ما تخليش تطلع من ناحيتنا، إحنا مش عايزينها، مش عايزين نروح من ناحيتنا. المهم إن الملكة تأخذ روح هذا العبد الملك الموت، قال صلى الله عليه وسلم فيخرج منها كأنت بريح جيفة وجدت على وجه الأرض. يا رب سلم يا رب استرنا ولا تفرحنا. ويخرج منها كأنت بريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملك من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان ويسمونه بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الحياة الدنيا حتى ينتهى بها بروحه إلى السماء الدنيا فيستفتح له، يطلبون فتح السماء فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. شوف الفرق بين التكريم اللي ذكرناه في الدرس الماضي في رحلة السعداء وبين الإهانة دي. أبواب السماء لا تفتح، لا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة وهي مستحيلة. إيه هي الحالة دي؟ لو دخل الجمل من خرم الإبرة، هل ممكن ده يحصل؟ مش ممكن. أهو لو دخل الجمل من خرم الإبرة يبقى ممكن الكافر أو الفاجر يدخل جنة الرحمن جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. العبد الصالح ربنا ليه؟ اكتبوا كتابه عبدي. طب ايه؟ عبد هو ده عبدي، ده اللي يستحق ان يكون عبد ليه؟ انما عند بقى ليه؟ قال اكتبوا كتابه، ده مش عبدي، ده ما يستحقش ان اخليه عبد ليه؟ ليه؟ لانه كان بيعصى ربنا وما بيطيعش ربنا، ولو عصى طب ما اتوب، لا مش هتوب. طب انا النهارده مش هفتح حجاب ومش هلبسه، قال براحتك اهو كلامه، لا ده انا هتوب النهارده والبس حجاب، يا ربنا يكرمك ويتقبلك ان شاء الله. شوف هو ده، هو ده المحق اللي احنا النهارده لازم نتوب، لازم النهارده نلحق نفسنا، اللي لازم والله لا احد فينا يضمن ان يعيش الغد. فيقول جل وعلا اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى ثم يقال اعيدوه الى الارض. ليه؟ فاني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى. فاثناء الحاجات دي كلها ما بتحصل، هذا العبد العاصي او الفاجر او الكافر في اللحظه دي بيكونوا بيغسلوه وبيكفنوه، والله اعلم هيصلوا عليه ولا مش هيصلوا عليه، الله اعلم، وبيحملوه ليدفن في القبر في تلك اللحظه. فاثناء ما كل ده بيحصل، المراسيم دي كلها في السماء والاشياء دي كلها في الارض، فاثناء اللحظه دي يامر الله عز وجل ان تطرح روح هذا العبد الى الارض مره اخرى، مش تنزل كده فيه، لا تطرح ترمى، فتنزل ترتطم في جسده فتمزق جسد هذا العبد. قال صلى الله عليه وسلم فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح فتعاد روحه في جسده. قال صلى الله عليه وسلم فإنه ليسمع خفق رعاء أصحابه إذا ولوا عنه. خلاص مشوا خلاص سابوه، هيسيبوه كل العذاب ده، أيوة يسيبوه كل العذاب ده، خلاص ذهبوا وتركوك ولو بقوا معك ما نفعوك، ما يستطيع أحد أن ينفع أحدا، الذي يثبت هو الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم ويأتيه ملكان، ملكين في القبر، فينتهرانه ويجلسانه ويقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ ها ها لا أدري. فيقولان له ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي الاسم؟ الملكين يقولوا إيه؟ محمد، اسمه محمد؟ فيقول ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون ذا، فتقول له الملائكة لا ضريت ولا تلات، ربنا يعفونا فيكم، من ربك؟ لا أدري. هو صادق، هو كان لا يعرف ربه، ما يعرفش من ربه، كان ربه الجنية، كان ربه الزوجة والأولاد، كان ربه المتعة الرخيصة، كان ربه المنصب، كان ربه أي حاجة في الدنيا إلا الله عز وجل، ما كانش ربه، كان لا يعرف ربه. ما دينك؟ هو عمره ما فكر في الدين، هو كل اللي فكر فيه عايش النهارده موتنا بكره، ما تقوليش دين، انا ما اعرفش دين، انا عايز اعيش واتمتع وافرح. والواحد ما بيعيش غير مره واحده. ايوه ما بيعيش غير مره واحده ملهاش لازمه اصلا. وما الحياه الدنيا الا متاع ولا لها لازمه. الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالمه او متعلمه. لو كانت يا اللي حريص على الدنيا اللي خايف على دنيتك لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء. يبقى ما دينه؟ والله ما اعرفش. انا ما كانش لي دعوه بالدين. انا في ناحيه والدين ده في ناحيه ثانيه. طب ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ مين؟ اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما اعرف. اما الناس يقولوا صلى على النبي يقول عليه الصلاه والسلام انما اتبعه والله لا اعلم شيئا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان قدوته الا عيد الفلاني والفنان الفلاني والراقص الفلاني. اما محمد فلا يكون قدوه الا للابرار. نسال الله ان يجعلنا منهم جميعا. يبقى كل المصائب دي تحل على هذا العبد مره واحده كده في القبر. يا الله كل ده في هذه الحفره صندوق العمل. يا صندوق العمل اللي عايز تلاقيه في القبر يعمله دلوقتي. انت هنا بتغرس بتزرع وهناك تحصد. شوف تخيل لما يجيله كل الشر ده في لحظه واحده. قال صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من السماء ان كذب. ومش هيقول عبد شيء نص الحديث ما قالش عبد. في العبد المؤمن قال ايه؟ صدق عبد. هو ده عبد. انما هنا قال ايه؟ ان كذب. شوف بقى المصائب اللي تحل عليه. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. فيقول فافرشوا له من النار. يا رب عافينا. وافتحوا له بابا من النار. فراش النار، غطاء النار، باب مفتوح الى النار، فياتيه من حربها وسمومها ويضيق عليه قبره. طب ده كفايه اللي فات ده. لا مش كفايه. لأن الله عز وجل يستر له العباد. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. صلي المهم تصلي وبس. المهم انك تصلي. مش قادر تغتسل ولا تتوضع تيمم. كل حاجة في الدين يسر يا اخي. كل حاجة في الدين ميسر. عشان كده لما تسيب اليسر ده تجد العسر. ربنا يعافينا ويعافيكم. قال فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيها أضلاعه. خد بالك من اللي جاي. ويمثل له رجل قبيح الوجه. هي نقص مش كفاية ده كله. لا لسه. فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول لهذا الرجل الميت فيقول له أبشر بالذي يسوق. وده على سبيل السخرية لأن البشرى لا تأتي إلا في خير. أبشر بالذي يسوعك هذا يومك الذي كنت توعد. ما كنتش مصدق إن في عذاب في القبر. كنت تنكر عذاب القبر تقول يا عم قبر إيه ونعيم إيه وعذاب إيه بالحق علينا. اسمع وشوف. فيأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول له أبشر بالذي يسوعك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت فبشرك الله بالشر. من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. يقول أنا عملك الخبيث فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا. يا رب استر يا رب. يا رب استر يا رب. يبقى الفراش من النار والغطاء من النار ويفتح له باب الى النار ورمى مقعده من النار وتختلف اضلاعه بضمه القبر وياتيه عمل خبيث. والله يا اخوه والله يا اخوات والله لو لم يكن لهذا الرجل عذاب الا بس انه يرى عمله الخبيث معه في قبره الى قيام الساعه كل ما يشوفه ويفتكر ان هو من اهل النار كان كفايه. صح ولا لا؟ تخيل لو واحد يشوف كده عمل الخبيث معاه في القبر قاعد معاه وشه في وشه يفضل معاه لحد يوم القيامه. يفضل قاعد طول ما هو قاعد يبشره بالنار. طول ما هو قاعد يبشره بالنار ده كان يبقى لوحده كفايه. اخر جزء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ثم يقيض له اعمى اصم ابكم. ثعبان الشجاع الذي ينكرونه يقيض له اعمى. حديث كما قلنا رواه احمد وابو داود والحاكم بسند صحيح. ثم يقيض له اعمى اصم ابكم. خد بالك من الحته الايه دي. في يده مرزبه. المرزبه دي شكلها ايه؟ قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لو ضرب بها جبل لكان ترابا. تتخيل؟ تخيل المنظر عامل ازاي؟ جبل لو انضرب بالمرزبه دي يبقى تراب كله. امال احنا نستحملها ازاي؟ ما نستحملش والله. ولا نستحمل ايه الحمد لله. لو ضرب به جبل لكان ترابا
فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان، يرجع تاني ويضرب تاني ويرجع تراب ويتعاد مرة تانية ويفضل كده إلى قيام الساعة. ده مع إيه؟ مع فراش النار، غطاء من النار، باب إلى النار وضيق عليه القبر، يأتيه من سموم النار ومن حر النار، نسأل الله العفو والعافية. فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين كلهم الإنس والجن، ثم يفتح له باب ثاني من النار ويمهد من فرش للنار فيقول رب لا تقم الساعة، أنا مش عايز يوم القيامة. طب والعذاب اللي انت فيه ده؟ أنا مش عايز يوم القيامة لأن عارف إن العذاب اللي جاي أشد من اللي أنا فيه، خليني في اللي أنا فيه وأنا راضي. ده كله راضي بإيه؟ راضي إن أنت تبقى نايم على فراش من النار والغطاء من النار وباب من النار ويضيق عليك وتضرب بمرزبة من حديد تصير بها ترابا ثم ترجع مرة أخرى، كل دوت راضي بيه. أيوه راضي بيه، بس ما تقومش الساعة. كل دوت لسه ما بيصليش، لسه بيفكر هيصلي ولا مش هيصلي. كل دوت لسه ما اتحجبتش بتفكر يا ترى أتحجب ولا بلاش. كل ده اللي بيعق والديه بيفكر يا ترى ابدل والديه ولا لا. عايزين نفهم الغفله يا اخي، عايزين نفهم الغفله والله العظيم. محتاجين، محدش فينا يتحمل هذا العذاب. عايزين نتوب قبل ما نتمنى ان احنا نتوب، فيحال بيننا وبين التوبه ويقول سعاد لعبده رب ارجعون لعلي هو مش متاكد لعلي اعمل صالحا فيما ترك، فيقال له كلا. ولذلك اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا ان الكفار يتمنوا الرجعه الى الدنيا في خمس مواضع. ايه هي خمس مواضع؟ اول موضع عند الموت، قال جل وعلا
حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك، فيقال له كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.
الموضع الثاني اللي عايزين يتمنوا فيه العودة عند معاينة العذاب يوم القيامة، قال جل وعلا
وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل،
فيقول لهم جل وعلا
أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.
الموضع الثالث لما يقف على النار ويشوف النار، قال جل وعلا
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين،
فيقول لهم جل وعلا
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
الموضع الرابع إذا وقفوا على ربهم وعرضوا عليه، قال جل وعلا
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
فيرد الحق جل وعلا عنهم ويقول
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين.
وأخي الموقع يتمنى في الرجعة وهم في غمرات نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم. قال جل وعلا
وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل.
سيقول لهم جل وعلا: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أقسم بالله وأقسم بالله لكل أخت إن أنا خايف عليكم جميعا، خايف على نفسي، خايف على كل الحاضرين، خايف عليكم من المشاهد دي. أنا ما استحملش. ما تيجوا نتوب لنفسي، ما تيجوا نعملها توبة، ما تيجوا كل أخ وكل أخت قاعدين دلوقتي يستفسروا في سنهم ويتوبوا للناس سبحانه وتعالى. لحن واحد اقعد كده افتكر رحلة السعداء ورحلة الأشقياء. تخيل كده لو مش محتاجة النهارده في حاجة بنت تكون من رحلة أشقياء لرحلة سعداء على طول إن شاء الله جل وعلا، واللي ما بيصليش لو صلى النهارده إن شاء الله يكون من السعداء إن شاء الله نرجو له ذلك. واللي بيزني اللي بيشرب خمر واللي بيشرب دمه واللي بيشرب دخان واللي عايش على الدش والتلفاز واللي عايش عايزين كلنا نتوب، عايزين نرجع الى الله سبحانه وتعالى قبل ما نعيش رحله الاشقياء التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي امام القبر، امام القبر، هندخل القبر يوم الخميس القادم ان شاء الله جل وعلا لنرى ما الذي يحدث داخل القبر من عذاب او من نعيم. وان كنا ذكرنا شيئا يسيرا عن ذلك، لكن هنقسم موضوع القبر ايضا كتقسيم الموز. هنسمي الموضوع الاول عيش الصعداء في القبر، والموضوع الثاني عيش الاشقياء، وهنشوف الاسباب التي تجلب عذاب القبر واسباب النجاه من عذاب القبر. اني داع فامن من القبر.